الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ووالدينا وجميع المسلمين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هجرة الرجل. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: فهو لله نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، فقالت: والله لا أشفع فيه أحدا أبدا، ولا أحنث نذر الذي نذرت أبدا. فلما طال على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدتكما الله إلا أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ فقالت عائشة: ادخلوا. قال: كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب، واعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ويقولان: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، وإنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أكثر التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول: إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم أعتقت بنذرها 40 رقبة، ثم كانت تذكر بعدما أعتقت أربعين رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدءا من هذا الباب عقد أبوابا عديدة تتعلق بأحكام الهجر. والهجر هو ضد الوصل، الهجر ضد الوصل، والتهاجر هو التقاطع وعدم التواصل والتدابر وترك السلام. والأصل في الإسلام وبين المسلمين هو التواصل والتراحم والتآلف والتحاب والتواد والتآخي إلى غير ذلك من المعاني التي جاء الإسلام بتحقيقها وإفشائها بين أهل الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا هو الأصل، الأصل هو الألفة والمحبة والتآخي وبذل السلام والتواد إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الجليلة التي جاءت مبسوطة مبينة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن الأصل عدم جواز الهجر، الأصل أن الهجر لا يجوز، هذا هو الأصل بين المسلمين، ولا ينبغي أن يوجد بينهم الهجر والتهاجر، لأن الإسلام جاء بالصلة والمودة والرحمة والتآخي، وأن يكونوا كالجسد الواحد، وأن يكونوا متآلفين متآخين متحابين متعاونين على البر والتقوى إلى غير ذلك من المعاني المبينة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الأصل عدم جواز الهجر والتهاجر، ولهذا جاءت نصوص عديدة بالمنع من ذلك والنهي عنه، والنهي عن التباغض والتدابر والتقاطع، والنهي عن الأسباب التي تفضي بالمرء لحصول هذه الأشياء من بغضة أو تهاجر أو تقاطع. فالأصل هو المنع من ذلك، الأصل هو المنع من ذلك، والأصل هو تحقيق الأخوة، تحقيق المحبة والمودة والألفة والتعاون، لأن الإسلام يجمع والجاهلية تفرق. الإسلام بعقائده العظيمة وعباداته القويمة وآدابه المباركة يجمع بين أهله، والجاهلية بظلمها وظلامها وغيها وانحرافها تفرق وتشتت. ولهذا كلما اجتمع أهل الإسلام على الإسلام تحقق لهم الاجتماع، وإذا ضعف الإسلام فيهم وضعفت أعلامه ومناراته في أهله وجد فيهم التقاطع والتدابر والتباغض. ولهذا قال بعض العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، قال فيه نهي عن البدعة، لأن البدعة توجد البغضة بين المسلمين. فالإسلام يجمع، والأهواء والبدع والضلالات والانحراف عن جادة الدين القويم تفرق الناس وتقطع أواصرهم وتشتت شملهم، ولا يمكن أن يجتمع الناس إلا على دين الله، توحيده وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والبعد عن الأهواء والشهوات وحظوظ النفس، لأن الأهواء إذا وجدت وأيضا الشهوات وحظوظ النفس توجد من الفرقة بين الناس بحسب وجود هذه الأشياء وانتشارها بينهم. الإسلام جاء ليجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وليؤلف بينهم على البر والتقوى. ولهذا أعيد، الأصل عدم جواز الهجر، الأصل أن الهجر لا يجوز ولا ينبغي أن يوجد بين أهل الإسلام، لكنه يباح في أحوال بينها أهل العلم، في أحوال بينها أهل العلم، وكلها ترجع إلى المعنى السابق. ومن ذلكم أن الهجر يجوز للإنسان إذا كان قصده به حفظ دينه، إذا كان قصد بذلك أن يحفظ دينه، كأن يكون على صلة برجل ثم يبتلى ذلك الرجل بأنواع من البدع والأهواء والشبهات، فيخشى الإنسان على نفسه منه ومن شبهاته ومن أهوائه وضلالاته، فيهجره حفظا لدينه. واتقاء لشبهاته وضلالاته وبعدا عنها، فيكون المقصد به حفظ الدين، أن يحفظ الإنسان دين نفسه، أو أن يهجر الشخص لزجره كنوع من الدواء والمعالجة. إذا وجد شخصا دخل في بدع أو أهواء فهجره لتأديبه، ولهذا قيل الهجر للزجر. ويكون هذا الهجر ممن بهجره تأثير، ممن بهجره تأثير على من يهجره، كان يكون عالما له مكانته أو نحو ذلك، بأن يكون له تأثير على من يهجره. ولهذا قال العلماء أنه يراعى في هذا الباب مصلحة الدين ومصلحة المسلمين، فإذا كان الذي ينفع دواء للخاطئ أو الغالط الهجر يهجر، وإذا كان الذي ينفع القرب منه تلطب به ودعوته بالحسنى أيضا يصار إلى ذلك، لأن الهجر الذي يراد به الزجر نوع من العلاج، والعلاج يصرف للإنسان بحسب حاله وتأثير الدواء فيه، فينظر إلى قاعدة الدين في جلب المصالح ودرء المفاسد. أيضا فيما يتعلق بهجر الإنسان لأخيه في أمر دنيوي كان يكون غلط عليه أو أساء إليه أو أخطأ في حقه أو نحو ذلك، فهجره لأجل الدنيا لأمر دنيوي أو لحظوظ خاصة أو نحو ذلك، فمثل هذا جاءت الشريعة بإباحة ما لا يزيد على 3 أيام على 3 أيام، ولهذا سيأتي معنا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فهذا يفيد أن هجره له في حدود 3، يوم يومين 3، لا بأس بذلك، وذلك لأن الإنسان جبل على وجود الغضب فيه، وأن ثمة أمور تغضبه من إخوانه وزملائه، فأبيح له في مثل ذلك أن يهجر، لكن لا يزيد على 3، لأن 3 أيام تكفي لذهاب جمرة الغضب وشدة الغضب وفوران الغضب كافية، فأبيح له أن يهجره في حدود هذه 3، يهجره يوم يومين 3، لكن لا يحل له أن يهجره على ما يزيد على 3 أيام لأمر دنيوي. أما إذا كان للدين فهذا أمر آخر على التفصيل الذي أشير إلى شيء منه قريبا. ولهذا ينبغي أن تكون القاعدة في هذا الباب هي تحقيق الأخوة والمحبة والألفة والتعاون على البر والتقوى، وأن يبتعد الإنسان عن الهجر ولا يصير إليه إلا في حدود ما جاءت الشريعة بالإذن فيه وإباحته، ولا يزيد على ذلك، ولا يجعله آلة للتشفي أو نحو ذلك من المعاني كطلب حظوظ النفس أو نحو ذلك، بل يتقي الله عز وجل في تحقيق الأخوة ووجود الألفة والمحبة بين أهل الإيمان، والبعد عن التقاطع والتدابر ونحو ذلك من الأمور التي جاء الإسلام بالمنع عنها والنهي عنها. فهذه جملة من الأبواب عقدها الإمام البخاري رحمه الله عز وجل لبيان ذلك، بدأها بهذا الباب قال: باب هجرة الرجل. باب هجرة الرجل، أي أن يهجر الرجل أخاه. وأورد هنا حديث عوف بن الحارث بن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة رضي الله عنها لأمها، أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قوله في بيع أو عطاء أعطته عائشة، جاء في بعض الروايات أنه قال ذلك في دار باعتها عائشة رضي الله عنها، فساءه هذا الأمر أن تبيع تلك الدار، وكانت رضي الله عنها كريمة سخية منفقة. قد سبق مر معنا شيء من الأدلة على ذلك، فكأنه ساءه هذا الأمر فقال هذه المقالة، قال: والله لا تنتهين عائشة أو لا أحجرن عليها. ومعنى أحجرن عليها أي أمنعها من التصرف في مالها، هذا هو الحجر. الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، وهذا يفعل مع غير الراشد الذي يضيع المال ولا يعقل، وكان يكون خرف لكبره أو نحو ذلك فيحجر عليه لأنه لا يحسن حفظ المال. فقال هذه الكلمة الخطيرة في حق عائشة رضي الله عنها، وهي كلمة مؤلمة جدا، قال: والله لئن لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. وجاء في بعض الروايات أنه قال: وإلا كففت يدها، أو قريبا من هذا المعنى. فنقل هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها فقالت: أهو قال هذا؟ وهذا فيه التثبت وعدم أخذ الكلام مباشرة، بل لا بد من التثبت والتأكد والاطمئنان من صحة القول. فتثبتت رضي الله عنها بقولها: أهو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: فهو لله نذر ألا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. هو لله نذر، أي لله علي نذر إن كلمته، لله علي نذر إن كلمته. فهي قطعت على نفسها ألا تكلمه، ولله عليها نذر إن كلمته، إن حصل منها كلام له، كما جاء ذلك صريحا في بعض روايات الحديث: هو لله علي نذر إن كلمته. فقطعت رضي الله عنها ألا تكلمه أبدا، ألا تكلمه أبدا. وهذا منها رضي الله عنها هجر له، هجر له، لأنه قال في حقها هذه الكلمة التي فيها إساءة بالغة إليها، وإساءة إلى تصرفها الراشد في مالها، لأنها تتصرف في مالها برشاد وعقل ودراية بما تفعل، ثم يقال في حق مثلها مثل هذه الكلمة. فأغضبتها هذه المقالة، فنذرت لله تبارك وتعالى ألا تكلمه أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، حين طالت هجرتها إياه، أي ذهب للمهاجرين وطلب منهم أن يشفعوا لها عند عائشة أن تعفو عنه وأن تسامحه على الخطأ الذي بدر منه. فقالت: والله لا أشفع فيه أحدا أبدا، يعني لا أقبل فيه شفاعة أحد، لا أقبل فيه شفاعة أحد. ولنلاحظ الآن، انضم إلى النذر الذي نذرته اليمين أن لا تقبل فيه شفاعة أحد، فحلفت يمينا بالله ألا تقبل فيه شفاعة أحد أبدا، وهذا جعل الأمر عظم أكثر من سابقا باليمين التي قالتها رضي الله عنها، قالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا، أي لا أنقضه. الحنث هو النقض، حنث اليمين أي نقضها، فقالت لا أحنث نذري الذي نذرت أبدا، فهي حلفت ألا تقبل فيه شفاعة أحد، وأيضا أكدت ما ذكرته سابقا وهو أن عليها نذر ألا تكلمه، وأنها لا تريد أن تحنث أي أن تنقض هذا النذر الذي نذرته. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن يغوث وهما من بني زهرة، واختار هذين الرجلين من بني زهرة لأن بني زهرة لهم بالنبي عليه الصلاة والسلام قرابة، وكانت عائشة رضي الله عنها في قلبها رقة نحوهما ولين ومحبة لقرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت رقيقة في تجاههم، فاختار رجلين من بني زهرة وهما عبد الرحمن بن الأسود والمسور بن مخرمة، وقال أنشدكم الله إلا أدخلتماني على عائشة، أي سألهما بالله تبارك وتعالى أن يدخلاه على عائشة، وكان الذي طلبه منهما فقط الدخول عليها، أن يدخل عليها في بيتها، إلا أدخلتماني على عائشة فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، لا يحل لها هذا النذر أن تنذر قطيعتي وهجري. وكان ابن الزبير له مكانة عالية عند عائشة، بل إنها رضي الله عنها هي التي تولت غالب تربيته، هي التي تولت غالب تربيته وتنشئته، وكان له مكانة عالية في نفسها وفي قلبها، وله منزلة رفيعة عندها، وكان أيضا في الوقت نفسه من أبر الناس بها، كان من أبر الناس بها، لكن سبحان الله تأتي أحيانا كلمات تغير الصفو وتكدر الجو، ولهذا يحتاج الإنسان أن يحافظ تمام المحافظة على كلماته ومنطقته ومنطقه، ولا سيما في حق من لهم مكانة عالية أو لهم حظوة عالية عنده ولهم إحسان بالغ إليه، لأن الشرهة كما هو في التعبير المعاصر أكبر تكون من هؤلاء. رجل مثلا يحسن إلى شخص عمرا طويلا، يكرمه يربيه يؤدبه، ثم تبدر منه كلمة سيئة مثلا أو كلمة غليظة، صدورها منه تكون أعظم من صدورها من غيره، صدورها من تكون أعظم من صدورها من غيره. فابن الزبير صدرت منه هذه الكلمة وهي كلمة خاطئة، وهو ندم عليها وأحس بالخطأ الذي حصل منه، ولم يصر على كلمته بل ندم وطلب الوسطى والشفعاء عند عائشة رضي الله عنها أن تعفو وأن تصفح عن ذلك، لكن عائشة آلمها جدا وأغضبها أن يقول ابن الزبير الذي تولت غالب تربيته وكان له المكانة العالية في نفسها وفي قلبها، ثم يقول في حقها مثل هذه الكلمة، فهذا أغضبها جدا وأساءها كثيرا، فنذرت هذا النذر ولم تقبل فيه شفاعة شافع. قال فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، فأقبل به المسور وعبد الرحمن. وهذا الإقبال هو سعي في الإصلاح بين الناس، ونحن عرفنا فضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرضيتهما، مشتملين عليه بأرضيتهما، أي جعل رداء، جعل كل واحد منهما رداءه ساترا له بحيث خبأه أو غطياه عنها بالرداء، مثلا يكون تقاربا ووسع في الرداء وأصبح خلفهما يغطي رداؤهما أن تراه عائشة أو أن ترى أحدا معهما. وهذه طريقة سلكها حتى يمكنه من الدخول، حتى يمكنه من الدخول بإذنها رضي الله عنها وباستئذان منها، فلجأ إلى هذه الطريقة. قال مشتملين عليه بأرضيتهما حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أندخل؟ استئذان الآن بعد إلقاء السلام. ووجد في بعض النسخ السلام على النبي، لكن الصحيح السلام عليك ورحمة الله وبركاته، كما في صحيح المصنف رحمه الله ومصادر الحديث الأخرى. قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ فقالت عائشة ادخلوا. قال كلنا ندخل، كلنا يؤكدان على دخول ابن الزبير التي لا تدري عائشة رضي الله عنها أنه معهما. قالوا كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم ادخلوا كلكم. أذنت لهم بالدخول كلهم ومعهم هذا ابن الزبير التي مغضبة منه وقد هجرته، لكن أذنت لهم كلهم بالدخول. فلجأ إلى هذه الطريقة حتى يمكناه من الدخول، وقد سألهما بالله أن يمكناه من الدخول على عائشة رضي الله عنها، ومن كانت له حيلة فليحتل. فهذا سلكاه من أجل الإصلاح ورابع الصدع وجمع القلوب وإزالة ما في النفوس، وهذا عمل المصلحين وعمل إصلاح. قالت ادخلوا، نعم قالت ادخلوا كلكم، ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب، دخل ابن الزبير في الحجاب، أذنت هي الآن بالدخول، ودخل في الحجاب لأنه ابن أختها محرم لها، وهما بقيا في من وراء الحجاب، بقي من وراء الحجاب، وهو دخل عليها رضي الله عنه واعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق يناشدها يبكي. طفق أي جعل يناشدها، أي يسألها بالله ويلح عليها ويترجاها ويتلطف معها، يطلب منها أن تعفو عنه، وطفق يناشدها يبكي. وهذا فيه من الفائدة أن الواجب على من أخطأ وأغضب غيره وأوجد في نفس غيره شيء عليه أن يتحمل خطأ نفسه، أن يتحمل خطأ نفسه، وأن يجتهد في الاعتذار والإلحاح في طلب العذر حتى يذهب الذي في نفسه من غلط عليه. ولهذا بذل ابن الزبير جهود كبيرة جدا في سبيل أن يذهب الذي في نفس عائشة رضي الله عنها عليه بسبب مقالته التي قالها. قال فطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة، يناشدان عائشة، وهذا سعي في الإصلاح، وأي جعل المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمتيه وقبلت منه. وهذا فيه فضيلة الإصلاح، وأن المصلح ينبغي أن يجتهد في الإصلاح، وأن يكرر الكلام وينوع الصيغ ويأتي بالأساليب الجميلة اللطيفة في تحقيق الإصلاح، في تحقيق الإصلاح. ولهذا طفق يناشدان عائشة: إلا كلمتيه وقبلت منه، قبلت منه أي عذره، وكلمتي أي بترك هجره. ويقولان: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجر، وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وسيأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. والمراد بذلك إذا كان في أمر دنيوي، أو في حق الإنسان، أو في شخص الإنسان، أو أمر يتعلق بشخصه. أما إذا كان الأمر يتعلق بالدين نفسه وبحرمة الدين وبارتكاب البدع ونحو ذلك، فلا يكون الهجر محصورا في هذه 3، بل يكون بحسب المصلحة، إما زجر الهاجر من جهة كما سبق البيان، أو اتقاء شره وضلالته من جهة أخرى. قال: وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أكثر التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي. لاحظ هنا: فلما أكثر التذكير والتحريج، وهو أنه ينبغي على المصلح عندما يسعى في الإصلاح أن يهيئ نفسه بالكلمات الطيبة، مذكرا مرغبا ومرهبا، مذكرا بفضائل الصفح والعفو والتجاوز والإحسان، يذكر بهذه المعاني، وأيضا يحرج بأن يذكر بالنصوص التي تتعلق بالهجر والنهي عنه، وأنه لا يحل فوق 3. فيجمع بين التذكير والتحريج مثل ما حصل منهما. التذكير أي بفضائل العفو، التذكير أي بفضائل العفو والصفح والمسامحة والتجاوز، والتحريج ذكر الأحاديث التي فيها النهي عن الهجر وأنه لا يحل فوق 3. فلما أكثروا التذكير والتحريج طفقت تذكرهم. أيضا يستفاد من قوله أكثروا أن الساعي في الإصلاح لا ينبغي أن يكتفي بكلمة واحدة ثم يقول اجتهدت أو سعيت، بل لا يكرر ويلح ويرغب ويذكر ويتلطف ويتودد حتى يتحقق الثمرة التي سعى من أجلها، ولهذا أكثروا عليها. قال: فلما أكثروا التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي. تذكرهم أي باليمين، وتذكرهم بالنذر، وتذكرهم بما قال في حقها. قالت: فطفقت تذكرهم وتبكي وتقول: إني قد نذرت والنذر شديد، إني قد نذرت والنذر شديد، أي نذرت ألا أكلمه أبدا. والنذر شديد أي تعلمون ما ورد في النذر والوفاء به والتزام ما نذر الإنسان به. تقول: النذر شديد، أنا نذرت ألا أكلمه، والنذر أمره شديد. وكل ذلك امتناع منها وعدم قبول، فأخذ يكثران عليها ويلحان عليها. قال: فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير. وانظر جهد المصلح وجهد المصلحين الثمرة التي تترتب عليه، لم يكتفي بمرة أو مرتين أو 3، ولم أيضا ينقطع عندما أجابت بقولها نذرت والنذر شديد، بل لم يزال معها بالتذكير والإلحاح والسؤال والطلب. قال: فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم أعتقت في نذرها 40 رقبة، أي كفارة النذر الذي نذرته، ثم أعتقت في نذرها 40 رقبة. وفي الحديث أو في السياق دلالة على عظم شأن الإصلاح، وأن الإصلاح لا بد منه. كثير من الأمور لا تزول إلا بسعي المصلحين، لا تزول إلا بسعي المصلحين. وفي هذا أن الإصلاح يترتب عليه خير عظيم، وأن المصلح ينبغي أن يتحمل وأن يصبر وأن يكرر وأن يلح وأن يجتهد. قال: ثم كانت تذكر بعدما أعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، حتى تبل دموعها خمارها. الخمار هو ما يغطي الشيء، خمار الشيء ما يغطيه. وقوله هنا حتى تبل أو حتى تبل دموعها خمارها، فيها دليل على أن الذي كان عليه نساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء الصحابة تغطية الوجه، تغطية الوجه، ولهذا الدمع يبل الخمار إذا كان على الوجه. أما إذا كان الخمار فوق رأس الإنسان ودمعت عيناه، ما يصل الدمع إلى رأسه، لا يصل الدمع إلى رأسه، وإنما الدمع يبل الخمار إذا كان الخمار على الوجه مغطيا به وجهه. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تقول في ذكر حال النساء في الحج، قالت: كانت إحدانا تغطي تكشف وجهها، فإذا حادان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فالأصل أن في المرأة أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. نعم.
قال رحمه الله: باب هجرة المسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب هجرة المسلم. وأراد بهذه الترجمة أن يبين رحمه الله أن الأصل في الهجر أنه لا يجوز، الأصل في الهجر أنه لا يجوز ولا ينبغي أن يكون بين المسلمين. ولهذا قال: هجرة المسلم. الأصل في أهل الإسلام التواصل والتراحم والتآخي والتواد والتحاب، هذا هو الأصل. ولهذا عقد هذه الترجمة ليبين من خلالها أن الأصل بين أهل الإسلام هو الصلة وعدم الهجر والقطيعة. وأورد في هذا الباب أحاديث، بدأها بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. لا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا. والنهي هنا عن البغضة بين المسلمين نهي عنها وعن أسبابها المفضية إليها. وما جاء الإسلام بالمنع منه وتحريمه، فكل سبب يفضي إليه ويترتب على وجوده وجوده الأصل ألا يفعل، الأصل ألا يفعل، لأن تحريم الشيء تحريم لأسبابه المفضية إليه. ولأجل هذا قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث، قال: في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا نهي عن البدعة، نهي عن البدعة، لأن وجودها يوجد البغضة بين المسلمين، لأن وجودها يوجد البغضة بين المسلمين. ولهذا يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق. فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البغضة نهي عنها ونهي عن أسبابها. ولهذا ينبغي على أهل الإسلام أن يحذروا من وجود البغضة بينهم ومن تعاطي الأسباب التي تفضي بهم إلى التباغض ولهذا نجد الحديث في بعض ألفاظه قال: لا تناجسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ذكر أمورا إن وجدت وجد ماذا؟ البغضة. إذا وجدت وجد البغضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البغضة ونهى عن الأسباب التي تفضي وتؤدي إلى وجود البغضة. وأيضا النهي عن كثرة المزاح، النهي عن السخرية، النهي عن الهمز واللمز، كل هذه الأشياء إذا وجدت وجدت البغضة بين المسلمين. قال: ولا تباغضوا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. والحاسد كما يقول أهل العلم عدو نعمة الله، عدو نعمة الله. إذا رأى في إنسان النعمة دينية أو دنيوية تحركت نفسه بتمني زوالها، بتمني زوالها. فالحاسد عدو للنعمة، عدو لنعمة الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحاسد، لأن الفضل فضل الله عز وجل، والحاسد لم يرضى قسمة الله، لم يرضى قسمة الله عز وجل في عبادة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فإذا أعطى الله عز وجل إنسانا ولم يعطي آخر، ليس للآخر أن يحسد من أعطاه الله على نعمته. نعم، له أن يسأل الله أن يعطيه مثل ما أعطاه، وأن يكرمه مثل ما أكرمه، وأن يسر له مثل ما يسر له، لكن لا يجوز له أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، أن يتمنى زوال النعمة عن الغير. قال: ولا تحاسدوا ولا تدابروا. والتدابر هو التقاطع، ويكون بإعطاء المتدابرين كل منهما يعطي الآخر دبرة بسبب شدة الإعراض، فيعطيه دبره، أي لا يقابله بوجهه، وإنما إذا رآه أدبر وأعطاه دبره. والتدابر يكون في عن شدة البغضة، عن شدة البغضة، لأن المبغض يعرض عن من أبغضه، وإذا اشتد بغضه له أعطاه دبره، أعطاه دبره، أعطاه قفاه، أعطاه ظهره، لأنه لا يرغب رؤيته، ولا يرغب ملاقاته، ولا يرغب في محادثته. قال: ولا تدابروا، أي لا يعطي الواحد منكم أخاه دبره. الإسلام جاء بماذا؟ قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. الإسلام جاء بوجوه طليقة تتقابل بالابتسامة، بالمحبة، بالتآخي، لا أن يكون أهل الإسلام على هذه الحال متدابرين، كل واحد يعطي الآخر دبرة. قال: ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه كلمة جامعة لما سبق ولغيره، وما سبق هو من معاني هذه الأخوة: كونوا عباد الله إخوانا، أي حققوا في نفوسكم أخوة الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فأخوة الدين تقتضي من أهل الدين أن يسعوا في تحقيق ما يزيد هذه الأخوة ويوطدها ويمكنها، وأن يحذروا من كل أمر يقلل من هذه الأخوة ويضعفها. ولهذا نهوا عن الحسد، نهوا عن النجش، نهوا عن أن يبيع بعضهم على بيع بعض، نهوا عن السخرية، عن الهمز، عن اللمز. واقرأ ذلك في الآيات بعد قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، بعدها قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لماذا؟ لأن إذا وجدت السخرية ضعفت الأخوة الإيمانية، ضعفت الأخوة الإيمانية. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. لأن هذه المعاني كلها إذا وجدت ضعفت الأخوة، ولهذا جاء الإسلام بتحقيق الأخوة بين أهل الإيمان وبالتحذير من كل أمر يضعفها، من كل أمر يضعفها. ولهذا من الجميل بالمسلم أن يكون دائما همه تحقيق الأخوة التي أمر الله بها في قوله إنما المؤمنون إخوة، أو دعا إليها في قوله إنما المؤمنون إخوة، ودعا إليها نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله وكونوا عباد الله إخوانا. هذه تكون رائد المسلم، ثم يمضي في حياته، فكل أمر يزيد هذه الأخوة يحرص على فعله، وكل أمر يضعف هذه الأخوة يحرص على البعد عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث التحذير من أمور تضعف الأخوة لما قال كونوا عباد الله إخوانا، ورب العالمين لما قال إنما المؤمنون إخوة حذر من أمور تضعف هذه الأخوة، تضعف هذه الأخوة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن كل هذه الأشياء التي ذكرت في هذا السياق القرآني أو السياق النبوي كلها أشياء تضعف الأخوة. لا تحاسدوا، لا تناجسوا، لا يسخر قوم، لا يغتب بعضكم بعضا إلى آخره. هذه أمور كلها تضعف الأخوة، والواجب على أهل الدين أهل الإسلام أن يبتعدوا عنها. قال ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، أي إذا أغضبه لأمر دنيوي أو لمصلحة خاصة أو في أمر يتعلق بحظ نفسه أو نحو ذلك، فإنه لا يحل له أن يهجره فوق ثلاث ليال. والحديث يتضمن إباحة الهجر لمثل هذه الأمور في حدود ثلاث ليالي أو أقل، يهجره يوم أو يومين أو ثلاث أيام أو ثلاث ليالي لا بأس بذلك. لماذا سومح في الثلاث دون زيادة؟ لماذا سومح في هذه الثلاث دون زيادة فيما يتعلق بالأمور الدنيوية وحظوظ النفس؟ لأن الإنسان جبل على الغضب، إذا حصل أمر يتعلق بشخصه أو يؤلمه يغضب، وإذا غضب قد لا يرغب في كلام من أغضبه، فلأجل ذا سومح في حدود ثلاثة أيام، أن يهجره يوم، أن يهجره يومين، أن يهجره ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي، أما الزيادة على ذلك لا تحل. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دليل على عدم الجواز إذا كان فوق ثلاث، وأنه يحرم أن يهجره فوق ثلاث ليال. قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أيوب رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، وهو نظير الحديث المتقدم وبمعناه، قال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وهذا يكون عندما يكون التهاجر من الطرفين، عندما يكون التهاجر من الطرفين. وأحيانا يكون الهجر من طرف واحد، قد يهجر إنسان فيما لم يخطئ فيه وفيما لم يكن منه غلط ولا يلحقه ضير في ذلك، لا يلحقه ضير في ذلك. فقد يكون الهجر من طرفين مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصد هذا ويصد هذا، وإذا كان الهجر من الطرفين فيقول عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام. لماذا فاز بالخيرية؟ لأنه سبق إلى تحقيق مقاصد الإسلام بين أمة الإسلام، الإسلام جاء بتحقيق الأخوة، فالذي بادر إلى السلام بادر إلى تحقيق مقاصد الإسلام بين أهل الإيمان، ولم يلتفت إلى حظ نفسه، وإنما التفت إلى تحقيق ما يطلبه منه ربه أو يأمره به ربه ويأمره به نبيه عليه الصلاة والسلام. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الشاهد في الحديث النهي عن التهاجر فوق ثلاث، وأن خير المتهاجرين من يبدأ صاحبه بالسلام، وهذه تزكية أو شهادة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام للمبادر بالسلام. وينبغي على الإنسان في مثل هذا المقام أن يلغي حظ نفسه في سبيل كسب هذا الأمر العظيم الذي ذكره نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهو الشهادة له بالخيرية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا.
ثم ذكر رحمه الله هنا حديث أبي هريرة، وهو بمعنى حديث أنس المتقدم، وفيه زيادة ولا تنافسوا، ولا تنافسوا، أي المراد بذلك التنافس على الدنيا على سبيل التباهي والتفاخر والتعالي على الإخوان. قال ولا تنافسوا، لأن إذا كان التنافس بهذه الطريقة يفشو الحسد وتفشو البغضاء والعداوات، بينما إذا كان الإنسان مع سعيه في الدنيا لا يستثير إخوانه بتنافس أو دعوة سبق عليهم أو نحو ذلك مما يثير عداوة أو ينشر بغضاء. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة وجليلة في القدر ينبغي التنبه لها، ألا وهي أن الإسلام يجمع والذنوب تفرق. الإسلام يجمع، قال ما تواد اثنان في الله أو في الإسلام، فالإسلام يجمع ويجعل في القلوب مودة ومحبة وتآخي وترابط. قال فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، وهذا فيه أن الذنوب توجد الفرقة، توجد الفرقة وتوجد البغضة، وأعظم من الذنوب المحدثات. ولهذا جاء في بعض الروايات إلا بحدث، جاء في بعض الروايات إلا بحدث، فإذا وجد الحدث الذي هو البدعة أو وجدت الذنوب فإنها تغير النفوس تغير النفوس. إذا كانت النفوس مجتمعة على العبادة وعلى الطاعة وعلى التآخي وعلى التعاون وعلى البر وعلى الصلة، فإذا وجد الذنب من أحد المتحابين ضعفت الأخوة وضعفت المحبة. فالذنوب والحدث في الدين يضعف الأخوة الدينية. وبهذا يعلم أن أخوة الدين قوتها من قوة الدين في نفوس أهله. أخوة الدين قوتها من قوة الدين في نفوس أهله. فإذا ضعف الدين في نفوسهم لم تظهر عليهم معانيه التي منها الأخوة. فإذا ضعف الدين فيهم ضعفت الأخوة، وإذا قوي فيهم قويت الأخوة. إذا وجدت الذنوب ضعفت الأخوة، إذا وجدت البدع والأهواء ضعفت الأخوة. ولهذا من أراد أن يحقق الأخوة فعليه أن يبتعد عن الذنوب وأن يبتعد عن البدع والأهواء حتى يكون الاجتماع على الحق والهدى وعلى الاتباع والطاعة. فالاجتماع على الطاعة لا على المعصية، الاجتماع على السنة لا على البدعة. فيحذر الإنسان من المعاصي ويحذر من البدع ويجتهد في اتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يؤلف بين القلوب ولا يجمع بين النفوس إلا لزوم الحق والهدى واتباع النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. وهذا الحديث في سنده سنان بن سعد صدوق له أفراد، ولكنه لم يتفرد به، بل جاء الحديث من طرق يتقوى بها كما هو مبين في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى في الحديث رقم 637.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال: قالت معاذة: سمعت هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قتل أبوه.
جزاك الله خير، تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال: قالت معاذة: سمعت هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان.
أعد المتن.
قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان.
خليها وتر.
قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان.
هذا الحديث نؤجل الكلام عليه بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. وأحب أن أنبه أنني غدا لا أتمكن من المجيء، لكن إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. وأقترح بمناسبة هذا الحديث، وحديث عظيم لو تأملناه الآن، تداول الرسائل التي في الجوال بين الإخوة، فيها مواعظ وفيها نصائح وفيها، فأقترح هذه الليلة مناسبة قراءة هذا الحديث إذا كان بين أخ وأخيه شحنة أو تصارم أو نحو ذلك، أن يبادر بإرسال هذه الرسالة إلى أخيه، رسالة جوال، ويقول في تمام الرسالة: أسأل الله أن يجعلني وإياك في الجنة، ويجعل في مقدمة الرسالة حديث صحيح، فيكون هذا الحديث في نشره وتداوله تحقيق للتصافي والتآخي والتواد والتحاب. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيدنا جميعا من الشيطان الرجيم، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.